بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الثالث من شرائط الضمان كما تقدم أمس هو كون الضامن والمضمون عنه بالغا عاقلا. العاقل واضح اعتباره باعتبار أن الضمان من الأمور القصدية، والمجنون الذي لا عقل له لا قصد له. وأما العاقل فقلنا أن دليله هو قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآية المباركة تدل على اعتبار البلوغ والرشد في صحة تصرفات الصغير، فلا بد وأن يكون بالغا وغير سفيه رشيد. وكذا المعتبرة، متى يجوز أمر الغلام؟ قال: إذا بلغ أشده. أشده؟ قال: وما أشده؟ قال: احتلامه. هذان الدليلان اللذان يدلان على اعتبار البلوغ إنما هما يدلان على اعتبار البلوغ في تصرف الصبي في أمواله مستقلا فقط. إذا أراد الصغير أن يتصرف في أمواله مستقلا لا بد وأن يكون بالغا ورشيدا وعاقلا. وأما إذا أراد الصبي أن يكون وكيلا عن الغير في إجراء عقدين، فهل يعتبر أن يكون بالغا؟ لم يدل عليه دليل. إذا أراد الصبي أن يتصرف تصرفا وكالة عن الغير أو ما شابه ذلك، بحيث يعقد عقد ضمان للغير، إما يقبل للمضمون له وإما ينشئ الضمان وكالة عن الغير، لا يعتبر فيه البلوغ. هذان الدليلان الآية المباركة الدالة على اعتبار البلوغ والرشد، والصحيحة الدالة على اعتبار البلوغ في تصرفات الصبي، إنما هما في تصرفات الصبي المستقلة في أمواله. تصرفات الصبي المستقلة في أمواله، تصرفات الصبي في أموال غيره وكالة، تصرفات الصبي في أمواله لا مستقلة بإجازة الولي، هم لا يدلان هذان على اعتبار البلوغ فيه. فلذا الصبي إذا أراد أن يتصرف في أمواله وبإذن الولي بلا إشكال لا يعتبر البلوغ، يكون تصرفه تصرفا صحيحا من دون اعتبار البلوغ. الماتن يقول: لا يصح تصرفات الصغير وإن كان مراهقا، بل وإن أذن له الولي على إشكال. إذا أذن له الولي لماذا لا يصح تصرفه؟ الولي أليس له أن يضمن للصبي أو يضمن مال الصبي؟ له ذلك. للولي أن يباشر العاقد مستقلا ولاية على الصبي، وله أن يتولى ذلك بالتسبيب. تسبيب بما يكون بجعل الصبي هو نفسه يجري عقد الضمان، فإذا كان صحيحا ذلك للولي مباشرة يصح للولي تسبيبا، يصح للولي تسبيبا بأي شيء، بأن يجعل الصبي هو الذي يجري عقد الطلاق. فقول الماتن لا يصح ذلك فيما إذا كان تصرف الصبي بإذن الولي على إشكال ليس صحيحا، بل يصح ذلك إذا كان بإذن الولي، لأنه تصرف من الولي تسبيبا، لأنه تصرف من الولي مباشرة، وكما تصح تصرفات الولي المباشرة تصح تصرفات الولي التي تكون مع التسبيب. نتيجة أنها دليلين هذان الذي دل على اعتبار البلوغ إنما يدلان على اعتبار البلوغ في تصرف الصبي في أمواله مستقلا، وأما تصرفه في أموال غيره أو تصرفه في أمواله لا مستقلا لا دليل على اعتبار البلوغ. هذا يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعاقل. أما المضمون عن في الضمان عندنا ثلاثة أطراف: الضامن وهو أنا، والمضمون له الذي أضمن دينه الذي على زيد، وزيد المضمون عنه. يعتبر البلوغ والعقل في الضامن، يعتبر البلوغ والعقل في المضمون له، أما المضمون عنه لا يعتبر فيه لا البلوغ ولا العقل، بل لا تعتبر فيه الحياة حتى لو كان ميتا أيضا يصح الضمان عنه، ليس طرفا في المعاملة. كما تقدم أنه عقد مال الضمان بين الضامن والمضمون عنه، والإيجاب من الضامن والقبول من المضمون عنه من المضمون له، أما المضمون عنه فخارج عن المعاملة، أجنبي عن المعاملة بالكلية، لا يعتبر قبوله، كذلك لا يعتبر بلوغه وعقله، حتى إذا كان المضمون عنه صبيا أو مجنونا الضمان صحيح، لأنه أجنبي عن العقد، لا يعتبر لا بلوغه لا عقله لا حياته أيضا معتبر. ثالث شيء هنا فيما إذا كان المضمون عن صغيرا أو مجنونا، الضمان كما يأتي فيما بعد على قسمين: قسم ضمان تبرع، يقوم الضامن تبرعا بضمان دين المضمون عنه، أن أجي أتبرع أضمن دين ابن زيد إلى زيد، زيد يريد دينه من ابنه ويخاف أن ابنه ميت وما شابه، يريد لضامن أنا أجي أضمن هذا الدين لزيد، يستقر الأب يشوف أن دينه ما راح يروح، انتقل من ابنه إلى شخص مطمئن به وهو أنا، هذا ضمان تبرعي. هذا الضمان التبرعي أنا ما إلي حق أن أرجع على المضمون عنه وأخذ بدل الدين حينما أعطي الدين إلى المضمون له. 10 دنانير يطلب، أنا أجيت ضمنته أعطيت 10 إلى الأب، من أعطي 10 إلى الأب إذا ضمان تبرعي أنا ما لي حق أرجع على زيد أقول له جيب 10. أما إذا كان الضمان ليس ضمانا تبرعيا، ضمان بأمر ابن زيد، ابن زيد هو اجى قال لي انه اضمن ديني، الأبوية، أبوية معذبني ما شابه ذلك، كل يوم يقول لي أضمن ديني حتى أنا أستريح. أنا هم قلت ما يخالف، جيت لأبو زيد تضمنت دينك الذي على زيد. بمجرد أن قلت له ذلك انتقل الدين من زيد لي، في ذمتي، أصبح في ذمتي. هذا الضمان الذي أصبح في ذمة الضامن، متى ما أدى الضامن الدين إلى المضمون له استحق الرجوع على المضمون عنه. هذا الضمان الإذني، الضمان الذي ناشئ من أمر المضمون عنه لي بالضمان، بينما الضمان التبرعي لا، حتى إذا اضطيت إلى الأب إلى المضمون له ما لي حق أن أرجع على المضمون عنه أقول له جيب العشر دنانير. ما فرق بالآخرة، تبرع أو الضمان بالأمر، كل منهما ينقل الدين، كل منهما ينقل الدين إلى نية الضامن، إلى ذمة الضامن. هذا الصغير المضمون عنه الذي قلنا أنه لا يعتبر في المضمون عنه البلوغ ولا يعتبر فيه العاقل، المضمون عنه إما صغير وإما مجنون. أنا جئت وضمنت عنه، إذا ضمان تبرعي خب واضح، حينما أؤدي الدين إلى المضمون له ما لي حق أن أرجع لي، أنا تبرعت. أما إذا كان الضمان بطلب المضمون عنه، إذا كان المضمون عنه الذي طلب مني الضمان بالغا عاقلا، بل حينما أؤدي دينه إلى المضمون له أرجع عليه أقول أجيب العشرة، لأنه الآمر إذا أمر غيره بشيء وكان ذلك الشيء من الماليات وأدى المأمور المال، الآمر يكون ضامنا لذلك المال. مثل ما أنا إذا قلت للخباز أعطي الفقير خبزا فأعطاه، يجي يقول لي اعطيني فلوس الخبز، الأمر يقتضي الضمان. هذا المضمون عن حينما يكون بالغا عاقلا ويطلب مني الضمان، يأمرني بالضمان، يأذن لي بالضمان، فإذا ضمنت وأديت ذاك الوقت أرجع عليه أقول أجيب الشيء الذي أنا أديته إلى الغير وكان الضمان بإذنك وأمرك. أما إذا كان المضمون عام صغيرا أو مجنونا، ولا يعتبر في المضمون عام أن يكون بالغا، إذا كان صغيرا أو مجنونا وأمرني بالضمان أو طلب مني الضمان وأنا ضمنت وأديت، لا يحق لي الرجوع عليه وأخذ المال المضمون الذي أديته منه. ليش؟ لأنه هو الصبي حينما يأمرني أو المجنون حينما يأمرني، هذا أمره كالعدم، عبارته يقولون عبارة المجنون لاغية وعبارة الصبي وإن لم تكن لاغية، ولكن عبارة الصبي وتصرفاته في أمواله مشروط بإجازة الولي أو بالبلوغ. هذا الصبي لا الولي أذن له ولا هو بالغ، فلذا لا يعتبر في المضمون عنه البلوغ والعاقل. ولكن لو أمر بأداء المال عن ذمته أمر الضامن بالضمان، لا يصح له الضامن الرجوع عليه وأخذ المال منه. وأما المضمون عنه فلا يعتبر فيه لا البلوغ ولا العقل، فيصح كونه صغيرا أو مجنونا. نعم لا ينفع إذنهما في الضمان، أمرهما للضامن بالضمان في جواز الرجوع بالعوض. فإذا أمرني الصبي أو المجنون بالضمان وضمنت وأديت أمره لا ينفع في جواز الرجوع عليه بعوض الدين الذي أديته إلى المضمون له. هذا كل ما يتعلق بالشرط الثالث من شرائط الضمان. الشرط الرابع من شرائط الضمان كون الضامن مختارا في الضمان، مو مكره.
بالنسبة للضامن لا يعود على الصبي ولا على المجنون، يمكن الاستفادة من قاعدة الأقدام أنه أقدم على شخصين عبارتهما لا
مكلا،
هو أكثر ماله الضامن
فيما إذا كان تبرعا يو فيما إذا كان بأمر،
لا فيما إذا طلب وهو يعرف أن عبارتهما لا
احنا نقول انه هذا الامر من الصبي وهذا الامر من المجنون لي بالضمان ما يقتضي الضمان، حتى لو فرضنا شنو انه هو هذا اقدامه كان مع العوض، لكن عبارة المجنون لا غير، عبارة الصبي ليس هو يتصرف في امواله، فلذا ما الى حق الصبي إذا مو بالغ أنه حينما يأمر يكون هذا أمره مقتضيا للضمان. الشرط الرابع من شرائط الضمان كون الضامن حينما يضمن دين ابن زيد لزيد أن يكون الضامن ضمانه باختياره لأنه مكرها عليه. فلو فرضنا أن زيد أدى علاقة مع شخص والشخص جاء و أكرهني على ضمان دين ابن زيد فضمنته مكرها، هذا الضمان يكون لاغيا لا أثر له، فيعتبر في الضامن الاختيار وعدم الإكراه، ويعتبر في المضمون له حينما يقبل الضمان أيضا يعتبر فيه الاختيار. فلو كان المضمون له قبل الضمان عن إكراه أيضا أصبح هذا الضمان لاغيا ولا أثر له، فالضمان من الضامن أو قبوله من المضمون عنه إذا كان عن إكراه يقع باطلا. هاي الدعوة ماذا المات صاحب العروة يقول الرابع كونه مختارا فلا يصح ضمان المكره، سواء كان ضامنا أو المضمون له إذا قبل عن إكراه أيضا لا يصح هذا الضمان. دليله ما هو؟ دليله ما دل على رفع حكم الإكراه على الإطلاق. إذا كان هناك إكراه فالإكراه رافع للحكم، ولذا الزوجة الذي أكرهت على الزواج يكون زواجها باطلا، البائع الذي يكره على البيع يكون بيعه باطلا. فلو فرضنا أن شخصا أكره على الزواج أو الزوج أكره على الزواج ما كفرق، أو أكره على البيع، أو أن المالك أكره على الإجارة أو أكره على البيع، كل ذلك يقع باطلا. الدليل الذي يدل على اعتبار الإكراه على اعتبار الاختيار في العقود عندنا صحيحة وآية مباركة وروايات أخرى. من الروايات الدالة على اعتبار الاختيار صحيحة البزنطي في الرجل عن أبي الحسن، في الرجل يستكره على اليمين فيحلف، يحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي ما أكره عليه. فالشيء الذي أكره عليه موضوع عنهم يعني لاغي لا يكون له أثر. وما لم يطيقوا وما أخطأوا. هذا الحديث حديث رفع الثلاثة صحيح، حديث رفع التسعة ضعيف، رواه الصدوق في الخصال ضعيف، لكن هذا الصحيح هذه الرواية رواية صحيحة، رفع الإكراه وما لم يطيقوا وما أخطأوا، هذا ضمان الضامن عن إكراه أو ضمان قبول المضمون له الضمان أيضا عن إكراه، كل منهما يقع باطلا ولا يكون له أثر. مضافا إلى أنه في العقود بصورة عامة يعتبر طيب النفس، هذا اعتبار طيب النفس في العقود مستفاد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فالمعتبر في التجارة طيب نفس البائع والمشتري، بائع لابد أن يكون طيب النفس بالبيع، والمشتري لابد أن يكون طيب النفس بهذا الشراء، ولا خصوصية أيضا للبيع. إجارة مشي، إذا المجر مو طيب النفس بالإجارة وإذا المستأجر مو طيب النفس بالإجارة تقع إجارة باطلة. في كل العقود لا خصوصية لا للبيع ولا للإجارة ولا غيرهما، من جملة العقود الضمان، فإذا الضمان طيب نفس ماكوش من الضامن أو طيب نفس ماكوش من المضمين له يقع هذا الضمان باطلا. الرضا المعاملي، المعاملي الرضا الذي يكون رضا عقدي لا مطلق الرضا، بل وللمؤمن هنا قسمنا الرضا فيما تقدم إلى رضا معاملي ورضا غير معاملي. فالصحيحة والآية المباركة ومعتبرة صناعة، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. فإذا أكش طيب نفس يصح، إذا ما أكش طيب نفس لا يصح. الطيب النفس ليس هو إلا ذلك الرضا الذي يكون في المعاملة، ولذا قلنا الرضا رضا معاملي. مر الإنسان يرضى في الشيء، لكن بيش يرضى؟ يرضى في أنه هذا كتاب يشيلوه منا يخلوه منا، هذا رضا صحيح لا يجوز من دون رضا، لكن هذا الرضا رضا مو معاملي، وهناك رضا رضا معاملي. هذا الرضا المعتبر في الضمان رضا معاملي الذي دلت عليه هذه المعتبرة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. فإذا إكراه أكش لا يصح. الثالث من الأدلة قوله معتبرة عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن لم يوثق صريحا ولكن مدح ممدوح، والممدوح روايته معتبرة، طبعا ممدوح من جهة الرواية، المدح للراوي على قسمين، مرة يمدحه من جهة أنه من المتكلمين، هذا المدح من جهة المتكلمين لا يجعل روايته حسنة ولا يكون من الحسان، ولذا بعض المتكلمين عندنا ممدوحين من جهة أنه جيد في الكلام لكن يقولون بأنه ليس من الحسان. الممدوح الذي يكون مدحه من جهة الرواية تكون روايته من الحسان وهو يكون من الحسان، هذا عبد الله بن الحسن ممدوح بنحو مدحه يرجع على الرواية فهو من الحسان فروايته معتبرة. قال عن أبي عبد الله قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم، إلى أن قال وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. فإذا الطلاق عن استكراه كما يقع في الخارج يكرهون الزوج أهل الزوجة وأقرب الزوج أقرباء الزوجة وماشاء أو غيرهم يكرهوه على الطلاق فيطلق عن إكراه، إذا ما طلق يقتلوه، بل كلام يقع هذا الطلاق باطلا ولا خصوصية له، بل جريانه في الطلاق يكون غيره من العقود فيما إذا كانت عن إكراه تكون باطلة بطريق أولى. وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق. لم يقل أيضا أحد من الفقهاء بأن الإكراه في الطلاق موجب لبطلان الطلاق، أما الإكراه في غير الطلاق لا يكون موجبا لبطلانه. عدم القول بالفاصل بين الطلاق وغيره دليل على أن الإكراه سواء كان في الطلاق أو في غيره يكون موجبا لبطلان ذلك العقد الذي أجري فيه. محل كلامنا الضمان، الضمان هذا عقد الضمان أكره عليه إما الضامن وإما المضمون له، كل فرق ماكو بينه وبين الطلاق. ولم يقل أحد بالفصل، فكما أن الطلاق عن إكراه باطل كذلك الضمان عن إكراه أيضا يكون باطلا. هذه الأدلة التي ذكرت لبطلان كل عقد أو إيقاع كان عن إكراه. يعتبر في الضامن الاختيار، يعتبر في المضمون له الاختيار، أما المضمون عنه يعتبر فيه الاختيار؟ أصل المضمون عنه خارج عن المعامل، أجنبي لا يعتبر فيه لا قبوله لا بلوغه لا عقله لا حياته. كذلك فيما إذا كان الضمان بالنسبة إليه هو مكره على أن ينقل المال من ذمته إلى ذمة غيره، هذا مع ذلك يصح لأن هذا الإكراه أثره ليس راجعا له، فلذا يكون هذا الإكراه هذا الضمان مع إكراه المضمون عنه صحيحا. بعدين الاضطرار موضوع ثاني، الاضطرار موضوع ثاني. أخذك شيء آخر، قلت لك ما شيء آخر كلامنا في أنه إذا أكره على الضمان، ترى الضامن يكره على الضمان باطل الضمان، المضمون لا يكره على الضمان باطل، المكروه عنه يكرهه على أنه أنت شنو دخلك انت بالضمان ايها المضمون عن حتى انه نقول يعتبر فيك الاختيار؟ لا، حتى لو كنت مقران لا مانع منه. يعني موضوع بالنسبه الى المضمون عنه موضوع لهذا الكلام ما قصد خارج عن العقد، العقد بين الضامن وبين المضمون عنه لا موضوع لهذا الكلام بالنسبه الى المضمون عنه. الإكراه في العقود أو الإيقاعات يقع باطلا، طبعا هذا الإكراه الذي نقول إكراه يوجب بطلان الضمان، يوجب بطلان عقد البيع، يوجب بطلان عقد النكاح، فيما إذا كان المكره هو نفس العاقد، يو الموجب يو الزوجة مكره الخابد أو الموجب يو الزوج مكره الذي هو القابل أو الموجب، وكذا في البيع في الإيجار. أما إذا كان الزوج مو مكره والزوجة مو مكرهة يردون فرد واحد يعقد عقد الزواج، أكو فرد واحد يعقد لكن هذا اللي يعقد يقول أنا أعقد هل قد أخذ أجرة على العقد؟ لولا ما تمرن يعطون أجرة أكرهوه على العقد بلا أجرة. هذا عقد زواج أو لا؟ عقد زواج. مكره عليه أو لا؟ مكره عليه. هذا عقد الزواج المكره عليه يقع صحيحان. الأدلة التي ذكرناها والدالة على بطلان عقد المكره، هذا إذا لم يكن مكرها على إجراء عقد العقد فقط، وأما إذا كان مكرها على إجراء العقد فكل أثر راجع إلى العاقد ماكو. الأثر في هذا عقد الزواج راجع إلى الزوج والزوجة، مراجع إلى العقد. خلي يكون العقد مكره، شنو المانع من عنده؟ فلذا ما دل على اعتبار الاختيار وكون العقد المكره باطل، إنما هو في غير المكره على الصيغة فقط، وأما المكره على الصيغة فقط فيقع عقده صحيحا. ما يشمله يعني الأدلة، ما تشمله الأدلة تدل على عقد المكره فيما إذا كان هناك راجع أثر راجع إلى المكره، وهذا العقد ليس هناك أثر راجع إليه، فلا يصح عقده.
إذا
أثرت
الزوج فرضا الزوج على أن يحصل
شهادة أحد، نفس الكلام العقد حينئذ ليس
المكره،
فالوكالة مع الإكراه لا تكون صحيحة باطل. هذا أيضا الإكراه، الشرط الآخر الذي هو الإكراه. الشرط الخامس من شرائط الضمان أن لا يكون الضامن محجورا عليه لسفه أو فلس. إذا كان الضامن محجور عليه لأجل السفه، السفه ما هو؟ سفيه، يقال هذا سفيه. الآية المباركة تقول إذا بلغ يا أيها فإذا بلغ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا لم تأنسوا منهم رشدا لا تدفعوا إليه أموالهم. الرشد ما هو؟ الذي هو عدم السفه. الرشد يقولون لا حقيقة شرعية له. الرشد هو الذي موجود في المعنى اللغوي، يعني لا حقيقة شرعية ولا لغوية له. الذي يشخص الرشد هو العرف، والعرف يرى أن إصلاح المال هو الرشد الذي طفحت به عبارات الأصحاب كما في مفتاح الكرامة والتنقيح وغيرها. الرشيد هو المصلح لماله، فإذا لم يكن مصلحا لماله مفسدا كان لماله، هذا شنو؟ ليس الرشيد. إذا كان الشخص البالغ مفسدا لأمواله يقال له سفيه. مفسدا لأمواله يعني شنو؟ يعني يروح يشتري ما يسوى 20 يشتري ب200، هذا يفسد أمواله. أو يبيع ما يسوى 20 ما يسوى 200 يبيع ب20، هذا شيء يقول له؟ يقول سفيه. لا المعاملة ليست سفهية. نحن نقول في معاملة السفيه، يعني المعاملة السفه فيها راجع إلى نفس الشخص. مرة فرد شخص ملياردير يريد أن يبطي إلى فرد شخص بيت يسوى 10 ملايين، يقول له أنا ما أريد أعطيك إياه، أريد أحقق معاملة لازمة، أبيع لك إياه اللي يسوى 10 مليارات، أبيع لك إياه 10 دنانير. اللي يسوى 10 مليارات يبيعه 10، يقول معاملة سفهية. معاملة سفهية ما كنت على بطلانها صحيحة، لكن معاملة السفيه باطلة. الشخص اللي عنده أموال يريد يبيع، يتاجر، المتاجر يزيد مالية أمواله، يجي يبيع ما يسوى 10 مليارات يبيعه 10 دنانير، أو يشتري ما يسوى 10 دنانير يشتري 10 مليارات، هذا يفسد أمواله، هذا السفيه. إذا كان الضامن سفيها وهو الذي لا يصلح أمواله، هو الذي يفسد أمواله، يمتنع عليه صحة الضمان، إذا ضمن يقع ضمانه باطلا. الخامس، عدم كونه محجورا لسفه، فإذا كان محجور عليه لسفه، طبعا الحجر على قسمه لسفه ولفلس. هذا الصبي حينما بلغ أصبح بالغا لكن سفيها، محكوم عليه، الشرع حكم عليه بالحاج، لا تصح كل تصرفاته المالية. والضامن يتصرف تصرف مالي، ينقل دين زيد أبو زيد، ينقل دين أبو زيد من زيد إلى ذمته، يشغل ذمته بأموال، تصرف بأمواله، تصرف في أمواله ممنوع على السفيه. حتى لو قبل المضمون له هذا الضمان لا أثر له. الماتين صاحب العروين رحمة الله عليه يقول إلا بإذن الولي، يعني السفيه إذا ضمن ضمانا والولي أذن له يكون هذا ضمان صحيح. شنو الدليل هنا على صحة الضمان؟ مفروض أنه سفيه، والسفيه محجور عليه في معاملاته، فلماذا إذا أذن له الولي يكون ضمانه صحيحا؟ إذا أذن له الولي خرج تصرف السفيه عن كونه تصرفا مستقلا، أصبح لسانه لسان الولي، تصرفه وإن كان سفيها لكن هذا التصرف حينما يجيزه الولي، طبعا إجازة الولي إنما تكون في راجعة فيما يصلح الصبي، إذا المعاملة فيها فساد لمال الصبي والولي إجاز، إجازته ما تنفع، فمعناه أن إجازته إنما هي فيما إذا لم تكن المعاملة في فساد مال المولى عليه، فلذا إذا أذن له الولي يكون صحيحا ضمان الصبي السفيه، ضمان البالغ السفيه، إذا كان بإذن الولي ضمان الولي، وضمان الولي يكون صحيحا لأنه إذا كان في مصلحته فالولاية موجودة، إذا لم تكن في مصلحته الولاية غير موجودة.
إنما قدر عليه لأجل المعاملة
السفهية
التي يقوم بها،
لأجل
ليس فيها سبب.
أها.
ما معنى الولي بعد؟
لا لا، إذا السفيه حينما حجر عليه معناه ليس له ان يتصرف في امواله مطلقا،
سواء سفهيه او لا
او غير سفهيه، لا فرق فيه، لانه الملاحظ في معاملته الغالب غالب في معادله سفهيه كل معامله منعوها. هسه عند بعض المعاملات مو سفهيه، هذه المعامله مو سفهيه اذا الولي اجازها حينئذ تكون معامله الولي، فلذا يستثني الماتن كون ضمان السفيه بإذن الولي حينئذ يقع صحيحا. المضمون له أيضا يعتبر فيه ألا يكون سفيها. بالآخر المضمون لو حينما يقبل بانتقال دينه من ذمة زيد إلى ذمة الضامن أيضا تصرف في أمواله، والتصرف في أمواله يشترط في المتصرف أن لا يكون سفيها. بقى عندنا الفلس، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.